بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع.
والآن مع شريط 14 على 1.
من جيبه ثم يشعل سيجارة، هل أي مدى تؤثر هذه النصيحة؟ إن نصيحته لا تغادر المقعد الذي يقعد عليه، فاتقوا الله عباد الله لا يصيبنكم قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وهذه هي مصيبة المسلمين اليوم، دعاتهم علماؤهم إلا من رحم ربك وقليل ما هم، أنهم لا يتخلقون بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ولا بأخلاق صحابته رضي الله عنهم. يريد أحدهم أن يقفز من الأرض إلى القمة قفزة واحدة في العلم، يتلقون العلم من غير عمل، يتلقون العلم من غير تربية، يظنون أن العلم إنما هو جمع للمعلومات. الكمبيوتر اليوم آلة صماء، إذا شحنتها بمعلومات تجمع لديك أكثر من عالم ومن شيخ من شيوخ الإسلام. العبرة أيها الإخوة المؤمنون بالخلق، العبرة بالتقوى، كما قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فهل نكون أيها الإخوة، هل نكون خير خلف لخير سلف؟ هل نتبع منهاج العلماء العاملين من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل نتبعهم في أخلاقهم، في سلوكهم، في فضلهم، في أعمالهم؟ أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لذلك. والكلام والنصح في هذا كثير وكثير جدا، وفي هذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. هيا للصلاة، هيا للفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
استقيموا للصلاة يرحمني ويرحمكم الله. لو اعتدلوا أثابني وأثابكم الله. سووا الصفوف وسدوا الفرج.
لا خليه.
لا معلش.
جار هنا.
هذه غطرتي يا شيخ. سووا الصفوف وسدوا الفرج. من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. هذا بين المناكب والأقدام. راس.
شيخنا، بالنسبة للصلاة الإمام بالنعل، أحد الإخوة يسأل هل يعني يجب علينا أن نتابعه؟
لا، من كان متناعلا
فليبقى
يصلي معه.
الله أكبر،
الله.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بحسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى، ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى، سيذكر من يخشى
ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى.
الله أكبر.
سمع الله لمن حمده.
الله أكبر.
الله
أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم.
الله أكبر.
الله
سمع الله لمن حمده.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
اللهم صل على محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كلمتي الآن حول حديثين اثنين جاء ذكرهما في خطبة أخينا أبو أنس جزاه الله عليها خيرا، وتوضيحا لنقطة أخرى تطرق إليها ناصحا للجماعات الأحزابية للجماعات الإسلامية أن يجتمعوا ويتوحدوا، وقد أصاب ووفق في ذلك، ولكن الأمر يحتاج إلى شيء من التوضيح. أما الحديثان المشار إليهما فهو أولهما الحديث الصحيح: المؤمن للمؤمن كالبنيان. لفظة المرصوص لا أصل له في الحديث. الحديث الوارد في الصحيحين وكتب السنة كلها هو بدون لفظة المرصوص: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. فهذا وجب التنبيه عليه لسببين اثنين: السبب الأول أنه يعز علينا جميعا بطبيعة الحال أن يقع في مثل هذا الخطأ أحد من إخواننا، والشيء الآخر أن هذا خطأ عام شامل لجميع طلاب العلم وكتاب العلم إلا من عصم الله وقليل ما هم. الحديث الآخر فهو حديث على شهرته في كتب السيرة لا إسناد له صحيح يذكر، ألا وهو قصة اذهبوا فأنتم الطلقاء. هذا الحديث في الواقع جميل، تطيب إليه تميل إليه النفس، وذلك مما ليس بعيدا عن أخلاق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، الذي يكفيه فخرا أن الله عز وجل أثنى عليه وسجل ذلك في كتابه إلى أبد الدهر، وذلك قوله عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم. فمهما روي منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مما يتعلق بمكارم أخلاقه فذلك قل من جل، ولكن هذا شيء. وأن يقال على النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يصح فذاك شيء آخر. مثلا هناك حديث في كتاب الشفاء للقاضي عياض بأن رجلا توعد مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن ينتظره في مكان سمياه، فانتظره 3 ليال أو 3 أيام لم يحد الرسول ذلك المكان، حتى جاء قال له: شققت علي، أنا منذ 3 أيام بانتظارك هنا. فاعتذر له بعذر. فهذا ليس غريبا عن خلقه عليه السلام وعن شمائله الكريمة، لكن هو كذاك لا يصح إسناده، فلا يجوز أن ينسب إليه صلى الله عليه وسلم ما لم يثبت من الحديث، سواء كان هذا الحديث من قوله صلى الله عليه وآله وسلم أو من فعله أو من تقريره، كل هذا وذاك وذاك داخل في مسمى الحديث النبوي. ولذلك فهذا الحديث اذهبوا فأنتم الطلقاء لا يصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يأتي له ذكر إلا في سيرة ابن إسحاق التي اختصرها ابن هشام، والتي لا وجود لها اليوم إلا هذا المختصر سيرة ابن هشام. فهذا الحديث إسناده في سيرة ابن هشام المستقات من سيرة ابن إسحاق معضل، ليس له سند متصل. فإن ذكرت هذه القصة وهذه المنقبة لنبينا صلى الله عليه وسلم كرواية فتذكر مقرونة ببيان وضعها، وكما قلت لكم ذلك قليل من مكارم وشمائل الرسول عليه السلام، لكن الأمر له علاقة بالرواية عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك فلا ينبغي أن يروى عنه إلا ما صحت نسبته إليه. أما التعليق على دعوة الحق التي جاءت في كلام الأخ أبو أنس من دعوة الأحزاب أو الجماعات الإسلامية إلى الاجتماع والتلاقي، فهذا كما يقال أمر لا ينبغي أن يختلف فيه اثنان ولا أن ينتطح فيه كنزان أو عنزان أو كبشان. لكن الأمر المهم بهذه المناسبة أن تذكر الرابطة الجامعة التي يجب أن يخضع لها جميع الجماعات والأحزاب الإسلامية، وذلك بمثل قوله تبارك وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فمن الواجب حينما ندعو إلى الاتحاد وإلى نبذ الافتراق والشقاق أن نقيد ذلك بأن نتلاقى جميعا على منهج واحد لا اختلاف فيه، ألا وهو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللذين كتاب والسنة ربط رسولنا صلوات الله وسلامه بهما سعادة الدنيا والآخرة والاهتداء إلى ما في ذلك من الحياة للأمة الإسلامية في الحديث المعروف، ألا وهو قوله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. هذا ما أردت أن أبينه بمناسبة الخطبة التي سمعتموها، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بها جميعا. بقيت هناك مسألة طلب مني بيانها قبيل الصلاة، وهي كيف نتمكن من معرفة سمت القبلة ووجهتها حينما نكون في العراء أو في الصحراء ليس هناك مسجد وجد في ذلك المكان، وقد يوجد المسجد ويكون قبلته منحرفة عن البيت الله بيت الله الحرام، فما هي الطرق، ما هي الوسائل؟ تعلمون جميعا أن ما يعرف اليوم بالبوصلة وتعرف في زمن الأتراك حتى في البلاد العربية بقبلة نامة، اسم أجنبي طبعا عن العربية، وهو ترجمة الدالة على القبلة، قبل أن توجد هذه الآلة كيف كان يعرف المسلمون الأولون وهم مسافرون ما بين مكة والمدينة والطرق متعرجة بهم بلا شك، وما بين مدينة وتبوك مثلا في غزوة تبوك، كيف كانوا يعرفون اتجاه القبلة في تلك الصحارى والأرض القفر؟ ذلك يمكن بسهولة لمن كانت له عناية بأن يتعرف على معرفة وسائل الاهتداء إلى القبلة. مما لا شك فيه أن ذلك يختلف باختلاف مواقع البلاد التي نحن نكون فيها. فمثلا خروجهم من المدينة إلى تبوك، من الواضح لدى هؤلاء الناس جميعا أنهم خرجوا شمالا، لكن لما ذهب الدعاة الإسلاميون إلى اليمن مثلا كمعاذ بن جبل وعلي بن أبي طالب وأبي موسى الأشعري فهم يذهبون جنوبا، فيختلف حينئذ معرفة القبلة بين الذي توجه شمالا وبين الذي توجه جنوبا، كما أنه يختلف الأمر بين الذي ذهب شرقا وبين الذي ذهب غربا. ومعنى هذا أن المسلم يجب أن يعرف بفطرته أو بعلمه الجهات الأربع، يجب أن يعرف الشرق والغرب والشمال والجنوب، وهذا ليس من علم الجغرافيا أو علم الفلك الذي ينبغي أن يتعلمه المسلم كما يتعلم سائر العلوم النظرية. هذه معرفة الجهات أمر فطري يشترك في معرفته القارئ والأمي، لأنه يرى الشمس تشرق منها هنا وتغرب منها هنا، وحينما تشرق يراها تميل إلى الجنوب وليست تميل إلى الشمال، ثم يراها أن ميلانها إلى الجنوب يختلف باختلاف الفصول، فهو مثلا في الصيف تقريبا كما نحن في زمننا في وقتنا في يومنا هذا نكاد نرى الشمس فوق رأسنا في الظهيرة، بينما في الشتاء نرى الشمس مائلة إلى الجنوب. هذه أمور من تنظيم الله عز وجل بحكمته البالغة لهذه الكواكب من أجل فائدة البشر، كما قال خلق لكم ما في الأرض جميعا. فمن فائدة الشمس أننا نستدل بها على جهة القبلة في أي مكان كنا، لكن كما قلت آنفا في فرق بين أن نكون نحن بالنسبة للقبلة للكعبة شمالها وبين أن نكون جنوبها. نحن الآن في واقعنا هنا في شمال الكعبة، لكي نعرف القبلة حيثما كنا يجب أن نحدد جهة الشرق وجهة الغرب، وهذا أمر سهل حينما تكون الشمس طالعة. فإذا أردنا أن نعرف جهة الكعبة حينما تدركنا صلاة الظهر مثلا أو الجمعة، فقبل كل شيء نحدد إذن جهة المشرق والمغرب، نضع يدنا الشمال إلى جهة الشرق فتكون يدنا اليمنى إلى جهة الغرب، ويكون أمامنا الجنوب. هنا الآن في بحث في شيء من الدقة، الجغرافيون يقسمون الأرض إلى خطوط وهمية ذهنية لكن يبنون عليها حقائق علمية مهمة. منها مما يهمنا نحن الآن الخطوط التي يسمونها بخطوط الطول، وهي متصلة من القطب الشمالي إلى القطب الجنوبي. هذه الخطوط عليها بلاد الدنيا كلها. نفترض الآن أن الخط الوهمي المستقيم من القطب الشمالي إلى القطب الجنوبي يمر خط من هذه الخطوط بلا شك في المسجد الحرام في مكة. فالذين يقعون في هذا الخط شمالا وجنوبا، فالذين هم شمال البيت الله الحرام يستقبلون الكعبة مباشرة دون أن ينحرفوا يمينا أو يسارا، لأن المفروض الآن أن البلد التي نحن فيها هي بنفس خط الطول الذي تقع فيه المسجد، يقع فيه المسجد الحرام أو مكة. وعلى العكس من كان جنوب مكة فهو يستقبل الآن الشمال، لأنه القبلة أو الكعبة شمالية. هذا أمر واضح، لكن الفرق الآن أنه هذا الخط الطول الذي أخيله لكم يمشي أمامي ومن خلفي، لكن قد تكون الكعبة بالنسبة لبعض البلاد يمينا أو يسارا. هنا يحتاج الأمر إلى شيء مما يتعلق بعلم الجغرافيا، يعني بأن تعرف أنه بلدك في أي خط واقع. أنا أضرب لكم مثلا الآن واضحا جدا، نحن هنا في عمان، العراق بالنسبة إلينا يقع شرقينا، مثلا مصر يقع بالنسبة إلينا غرب جنوب أو جنوب غربي أو غرب جنوبي، تعابير ما هي محدودة. إذن لو فرضنا الآن بالنسبة إلينا الكعبة في العراق، نستقبل ماذا؟ الشرق. الكعبة في مصر نستقبل ماذا؟ جنوب الغربي، وهكذا. الآن تصوروا أنتم أنفسكم في مصر، مصر بالنسبة للقبلة تقع القبلة بالنسبة لهم شرقا، مثل جدة تماما. من لم يذهب منكم إلى مصر فقد ذهب ولا بد إن شاء الله إلى جدة، فجدة الذين يصلون ويستقبلون المسجد الحرام يستقبلون الشمس تماما، يستقبلون الشرق يعني. فإذا الدنيا هكذا، كل بلادها تحيط بالكعبة كدائرة، ولذلك فالذي يريد أن يحدد جهة الكعبة لابد ما يكون في ذهنه معرفة موقعه هو، هل هو شمال الكعبة أم جنوبها؟ ثم إذا كان شمالها كما نحن، هل هو شمال تماما الخط الطول ولا منحرف 10 درجات 20 درجة 30 درجة؟ إذا عرف هذا الفارق من حيث خطوط الطول سهل عليه بعد ذلك أن يعرف جهة القبلة. وإذا تحددت عنده جهة القبلة سهل عليه بعد ذلك معرفة دخول وقت الصلوات، صلاة الظهر صلاة العصر، لأنك إن لم تحدد جهة القبلة لا تستطيع أن تعرف وقت الظهر مثلا، لأن وقت الظهر كما هو معروف في كتب الفقه هو إذا زالت الشمس عن وسط السماء، لكن وسط السماء زوال الشمس يختلف باختلاف المواطن التي أنت فيها. زوال الشمس وأنت في اليمن غير زوال الشمس وأنت في مصر وأنت في العراق وأنت ها هنا. فهنا حينما تزول الشمس يجب أن تكون قد راقبت طلوع الشمس وارتفاعها. حينما تلاحظ ارتفاع الشمس تلاحظ أن ظل الشيء يتناقص ويتناقص ويتناقص. أظن أنتم معي في هذا التخيل، أما القضايا الأخرى يكون قد تكون خافية على البعض. فحينما يظل هذا الظل، ظل الشاخص، يتناقص ويتناقص، فإذا رأيته وقف تناقصه ولو لحظات فهذا ما يعرف عند الفقهاء بوقت الكراهة، أي قبل الزوال، فلا يجوز في هذه اللحظة الصلاة، لأنها وقت تسعر في جهنم كما جاء في الحديث. فإذا رأيت هذا الظل قد بدأ يطوله فهذا معنى دخول وقت الظهر. لكنك إذا لم تحدد الجهة المشرق والمغرب ما تعرف أنه هذا وقت الطول هو هذا وقت الزوال ولا ليس كذلك. هذا وقت الظهر إذن نعرفه بعد أن استمر ظل الشيء يتقاصر ويتقاصر حتى يقف لا بشوفه طال ولا قصر. هذا وقت الكراهة الصلاة. فإذا طال قليلا حين ذاك دخل وقت الظهر وخرجنا عن وقت الكراهة. أجل وقت العصر حينما وقف ظل الشيء عن التقاصر وعن التطاول. هذا الوقوف هذا الظل الواقف يعرف عند الفقهاء بفيء الزوال. فيء الزوال هذا يجب أن تستحضروا حقيقة طبيعية أنه يطول ويقصر. قلنا آنفا أن الشمس الآن تكاد تكون على رأسنا شاقوليا، وبذلك يكون الظل قصيرا جدا، ولهذا هذا الظل ظل الزوال اللي هو فيء الزوال عند الفقهاء لا يرى في خط الاستواء، لأنه العمود العصاية الواقفة عموديا في وسط في خط الاستواء يظل الظل يتقاصر ويتقاصر حتى يركب نفسه، يعني لا يبقى لهذا ظل. فإذا ظهر قليلا معناه صار وقت الظهر، أي زالت الشمس عن وقت عن إيش عن وقت الكراهة ودخل وقت الظهر. هذا في خط الاستواء. أما خطين اللي هن حوالي خط الاستواء إيش بيسموه الجدر والسرطان، هذون بطول ظل هذا الزوال ويختلف طوله باختلاف الفصول كما قلنا. الآن في هذا الشخص الذي نتخيله الآن قصير، لكن في الشتاء لما تميل الشمس إلى نحو الجنوب يبقى هذا في طويلا. فإذا أردنا أن نعرف وقت العصر، وقت العصر كما جاء في الأحاديث إذا صار ظل الشيء مثله مع فيء الزوال، ظل الشيء مثله مع فيء الزوال. لا المثلين هذا مذهب لا نرضاه، مثلين هذا مذهب أبي حنيفة وخالفه فيه أصحابه. الشاهد النص في الحديث وقت العصر إذا صار ظل شيء مثله زائد فيء الزوال. إيش معنى هذا الكلام؟ نفترض عندنا الآن هنا شاخص طوله متر نصبناه لنعرف وقت الظهر، فتتبعنا ظله وإذا به يقصر 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 إلى أن وقف عند طول الظل تقريبا 10 سنتي. بعد 10 سنتي طال ربع سنتي مثلا، معناها صار وقت الظهر. الآن نحن منحط في بالنا أنه طول فيء الزوال قديش 10 سنتي. هذا الشاخص لما منشوفه ضرب الظل نحو الشرق متر زايد 10 سنتي معناها صار وقت العصر. في مذهب آخر أشار إليه الأستاذ هنا، إذا صار ظل الشيء مثليه يعني مترين زايد 10 سنتي، لا الفي لا يتضاعف. نعم الفي لا يتضاعف. مترين زايد 10 سنتي بيكون صار وقت العصر عند أبي حنيف رحمه الله ومن تبعه، وبيسموه هذا العصر الثاني. لكن الذي جاءت به الأحاديث هو ما في غير عصر واحد، وهو إذا صار ظل الشيء مثله زايد فيء الزوال. فيء الزوال في وقت الشتاء بيصير متر، فأصبح في ذاك الوقت بدك تحط متر زايد متر، حينئذ يكون صار وقت إيش؟ وقت العصر. فهذه قضايا في الواقع يجب يعني طلاب العلم على الأقل يعرفوها لحتى يستدلوا بها. أولا على جهة القبلة، وثانيا على تعرف على وقت الظهر والعصر. أما بقية الأوقات فهي أسهل بلا شك، لأنه تعرفون الفجر وقته عندما يمتد النور إلى في الشرق ممتدا من الشمال إلى الجنوب، هذا يراه كل إنسان. وقت المغرب عند غروب الشمس هذا كمان يعرف البدوي مثل الحضري، لكن اللي بيختلفوا فيه
نعم. غروب الشمس هذه
تفضل
حدثنا عن غروب الشمس، كنت تقول البدوي والحضري بيعرفوها هذه
إيه نعم.
لكن مدى الاختلاف الحاصل عندنا هنا في رمضان
نعم.
لا يخفى على اثنين
نعم. هذا سببه سبب الإعراض عن إثبات الأوقات الشرعية بالأدلة الشرعية، وسبب الوحيد هو الكسلني والتنبلي بالتعبير الشامي، الكسلني والتنبلي والركون إلى الدعاء، لأنه الآن المؤذنين الذين دعا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا فقال اللهم اغفر للأئمة ايش اللهم وارشد الأئمة اي نعم اللهم اغفر للمؤذنين، هؤلاء أصبحوا كسائر الموظفين في الدولة، لا فارق بينهم أبدا، لا فارق بين هذا المؤذن وبين أي موظف في دائرة من دوائر، لأنه عمله روتيني، فهو ما بيأذن إذا رأى الشمس قد غربت، وإنما يؤذن على المفكرة، والمفكرة قد ثبت لدينا أنها غير صالحة لأنها وضعت لبلاد ثم نقلت إلى بلاد أخرى. وإلا ما بال الأذان اليوم في مثل عمان يؤذن للمغرب بعد غروب الشمس التي نراها نحن في الجبل، جبل هملان، نرى الشمس قد غربت بأعيننا، ثم يؤذنون بعد غروب الشمس ونحن في الجبل بعشر دقائق، ماذا نقول عمن في الوادي في وسط عمان؟ هذول تغرب الشمس عنهم قبلنا بعشر دقائق أخرى، مع ذلك تجد مؤذنين يؤذنون في المسجد الحسين الكبير، ما أعلى مسجد هنا وأعلى مسجد يؤذن بعد غروب الشمس بعشر دقائق. السبب أننا أهملنا تطبيق الأحكام الشرعية، بالتالي يأتي اختلاف في وقت العشاء. وقت العشاء كما في الأحاديث الصحيحة عند غروب الشفق الأحمر، ونحن نرى أيضا بأم عيوننا غروب الشفق الأحمر قبل مضي ساعة من 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 غروب الشمس، وهنا يؤذنون بعد غروب الشمس بنحو ساعة وثلث تقريبا أي نعم. فمعرفة هذه الأوقات وأدلتها الشرعية أمر مهم جدا، حتى ما يقع الإنسان في مخالفة قد تؤدي أحيانا إلى إبطال العبادة، مثلا الذين يؤذنون الفجر قبل طلوع الفجر الصادق لا أقل بعشرين دقيقة، فقد يصلون، وإن كنا الحمد لله لاحظنا بعض التعديلات في بعض المساجد، لا يدخلون في صلاة الفجر إلا بعد طلوع الفجر الصادق تماما، نسمع نحن الإقامة في الدار وبالكاد نرى الفجر طلع أو ما طلع الإقامة، معنى ذلك أنهم صلوا سنة قبل وقتها يقينا، خاصة الناس المتعبدين اللي بيجوا مبكرين، مجرد ما بيسمع الأذان يكونوا في المسجد، فمعناه أنهم يصلون السنة قبل وقتها. حناليك بعض الشرع وبعض، نحن هلا حريصين أن تكون فريضتهم إيه صحيحة، لكن لماذا لا تكون أيضا نافلتهم صحيحة كالفريضة؟ يحتاج إلى مراقبة، لكن هذه مراقبة يجب الدولة عليها أن تراقب الأمر ثم تفرض على الموظفين عندها كالمؤذنين والأئمة أن يؤذنوا على الأذان الشرعي. وهذا معناه أن ما يصلح لعمان، مدينة عمان في وسطها لا يصلح لمن في أعلاها، لأن كل منطقة لها شروقها ولها غروبها ولها فجرها ولها مغربها وعشاءها وهكذا. فهذا هو السبب في كون الناس اليوم يختلفون في أذان المغرب متى، لأنهم لا يراقبون الوسيلة الشرعية التي جعلها الله عز وجل وسيلة لمعرفة الأوقات الشرعية، سواء من الفجر أو غيرها كالمغرب. نعم.
بس الشيخ بعد المسائل أخذهم أخوان في البلاد لغم عليهم، لا ما في شمس، لاحظ مقبرة ما في نفس ألم، عادة رؤوس القبر وهو رح يكتب المقبرة. شغلة ثانية، عادة مثل الشجرة الأقصان الجهة الجنوبية بتكون أطول، زي ما تفضلت أنت تقول إن الشمس تكون مايل للجهة الجنوب، تعرضها للشمس بيعطيها طول أطول من الجهة.
نعم.
شغل بعدين فرضا يلاحظ انه يخرج القمر بدرا من كل شهر من جهه الشرق، فهذه ممكن اذا تطلع فرضا شايف 14 شهر كذا. في طريقه غيرهم اللي هي عند وسط الساعه هذه، بس يمكن بدها شرح يمكن ما اصلا ايش افصلها.
طبعا الساعه ما هي صحيحه، ما هي ناجحه طبعا الساعه.
جربتها يعني؟
قضيه تحولها يعني. ما هي؟
كيف يعني؟
12 يعني 12 توجه. هذه ما
لا مش عن مية لابو، بدليل انه 12 اليوم تساوي 11 امس. بعدين ال 11 الثابتة تختلف باختلاف الفصول ايضا، لانه هلا انت تعرف انه الظهر مش دائما بيأذن ساعة 11 ونص التوقيت القديم، وانما بتأخر احيانا بصير 12 الى تنف، صح؟ هلا 1 الى تنف، هذا مو ثابت. ولذلك هي قضية الساعة هذا وهم قائد في أذان الناس، لكن الأشياء التي ذكرتها أشياء يعني علمية وجميلة جدا.
بس زيادة تفضيل لعلك تفضل شغلة ثانية في عملية توجيه الساعة لحو الشمس، هذه
لا هذا إيش
عشان يكون
في لحو فات نشوف
أنه عادة لو وجهت أقرب الساعات لحو قرص الشمس السنة مكتوب مايلي. طبعا هذا هو اللي عرف شكل، اللي عرف ان الشمس تخرج من هنا خلاص عرف تحدد جهه الارض هو شرق
ولا غرب. لا تحيد عن الساعه.
اما بالنسبه للساعه
اهم الساعه شوف،
هذه تقول لي انه فرق انك عرفت قرص الشمس وعرفت خلص من ضروري الساعه.
طيب ولي ما اعرف
هسه.
طيب انا لو وضعت عقرب الساعات اتجاه الشمس هو هذا المشهد، عقرب الساعات اتجاه الشمس وصفت الزاويه المحصوره ما بين عقرب الساعات ما بين الخط المواصل بين 12 و 6 صفي الزاوية بيكون اتجاهه للأمام يشير للجنوب، واتجاه خط الخلف يشير للشمال.
ولو اختلفت الساعة
هذا تقريبي، لو اختلفت من 12 إلى الفرق الجغرافية الجديد هذا تختلف درجات. ما يختلف كليا الشرق يصير محل الغرب أو الجنوب محل الشرق.
هذا كلام سليم مفهوم.
هي طريقة طيب. عسكرية هذه. يعني كويس. جربت أنا.
كويس. الآن طبقني يا ولد الأرض. تمام. نفهمها.
أشوفوا الأفراد يوم الساعة أخبارهم هيك و.
لا الساعة صغيرة.
تعال هنا.
الساعة صغيرة.
تعال هنا.
خد.
هيا.
خد أبين.
خد إيش؟ طيب شو نسجل؟ خد يا خود.
بس هون عندك
غير غيرها سلام خير اخرب غير غيرها
يعني بلا شك يعني في فوائد. يقولوا ايضا انه في ظاهرة في عموم الشجر انها تميل بالنسبة لمنطقتنا هذه العربية الى الشرق، لانه هوانا الاكثر غربي، لما بتنبت الأشجار بتكون أشتان تكون لينة، الهواء لوين بيضربها بيميل فيها إلى الشرق. لذلك الإنسان إذا جهل الجهة وما في شمس ما في أي علامة ينظر إلى الغالب من الشجر المائل فهو جهة الشرق وما يقابله الغرب، وحينئذ يضع بها اليسار إلى الشرق واليمين الغرب عرف الجنوب. نعم.
أغلب أكثر مياه
هو هاي طبيعة يعني هاي نعم.
بالنسبة لرمضان بنسمع من بعض الإخوة إذا في شمس في رمضان نسمع بعض الإخوة يعني إذا أذن الفجر ونحن نتسحر عليه فعند أذن الفجر يقول لك لك ربع ساعة بعد هذا الصلاة صلاة الأذان الثاني فهذا صحيح ولا
قبل كل شيء هل تعني أنت بالأذان الأذان الشرعي ولا الأذان الواقعي؟
الشرعي الأذان اللي حاليا في مدينة عمان. أقول إن هذا قبل الفجر يعني هذا لا يدل على الفجر الصادق.
هذا الكلام جواب ماذا؟ عفاك الله منه. أنت سألت سؤالك. أنا حتى أتمكن من الجواب الصحيح عليه بريد أفهم منك لما بتذكر الأذان هل تعني الأذان الشرعي أم تعني الأذان الواقعي اليوم؟
الأذان الواقعي اللي هو في المساجد غير شرعي
يعني. هي مواد انتهى الكلام فيه وقلنا أنه الأذان اليوم بأذنه لا أقل قبل الوقت بثلث ساعة هذا تكلمنا عنه أحيانا في فرق نصف ساعة أنا في الجبل في عمان أراه بعيني الفجر كل يوم أراه أنا أستطيع أن أبدأ السحور بأذان الفجر هون شايف لأنه في معي وقت ثلث ساعة أحيانا نصف ساعة وبعد ذلك أرى الفجر لذلك إن كنت تعني ما تنقله عن بعض الإخوان هو هذا الأذان القائم اليوم هذا أذان غير شرعي لكن خذ ما هو أهم من ذلك إذا كان المسلم يتسحر وبدأ طعامه قبل طلوع الفجر بدقائق ثم رأى الفجر بأم عينه أو سمع الأذان الشرعي وهو الذي يؤذن بأن يرى الفجر بأم عينه فله أن يظل يأكل حتى يقضي حاجته من طعامه وشرابه هذا وهو يرى بأم عينه بقول مش بعينه بأم عينه يرى الفجر قد سطع وهو لم يأخذ حاجته من الطعام يجوز أن يستمر بقوله عليه الصلاة والسلام إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يأخذ أو يقضي حاجته منه ما تذكرنا بالظاهرية يا
أستاذ بالنسبة لظاهر الآية أو معنى الآية وين موجود هذا الحديث
طول بالكم في سنن داود ومسند الإمام أحمد نعم بالنسبة لأي تفضل
حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر
نعم
كيف نوفق بين هذا وذا
لا ما كان هذا سؤال
لا هذا البديات
لا اسمح لي شوي أنت بدأت كلامك هذا في الشراب ومعنى هذا أنك تقر الشراب لكن لا تقر الطعام أليس هذا معنى الكلام لا في قد أنت تدري ما في نفسك قد هذه تمشي مع المجادلة أما في نفسك ما في قد
طيب نعم
إما أن تعني نعم. ما في حرج عليه هذا هو ولذلك قلت لا تذكرنا بالظاهرية نعم. أعدت لتقول كيف نوفق نعم. معناه نقضت ما بنيت نقضت ما اعترفت به كأنك تريد أن تقول الآن بارك الله فيك أنه كيف نوفق بين هذا الشيء الذي نؤمن به من جواز الشراب من الإناء الذي في يدي ولو تبين الفجر لكن ما أظن أنك تريد هذا
لا أريد
هاي مشكلة
هذا لا أريد
لذلك أنا بقول لك ريح حالك اسحب كلامك هو يعني كلامه تنزيل من حكيم عميم اسحب كلامك الأول ليش أعتبره مسحوب هو مسحوب يا جماعة لكن اسحبه أنت حتى أنا أقول الله انتعب خلاص طول بالك، طول بالك، الله يهديك. خلوه براحته حتى يكون تماما يفضي بما في نفسه، لأنه بذلك تتبين حقائق الأشياء. أما تفرض عليه رأيه هو لسه ما انشرح له، هذا خطأ، أو هو مو مطمئن يمشي عليه، خطأ. إذا اللي نبحث نحن الآن إنه الآية تتناقض مع الحديث ولو تمسكنا بظاهره. أنا أفهم الآية على ضوء السنة، وهذا من فضائل السنة، فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض إلى آخر الآية. وعليكم السلام. وين راح الجيش هذا كله؟
ثلاثة. رحنا ثلاثة عند الآن سحب كلامي بناء على حادي لغوي. الواقع عندما نقول حتى هي انتهاء الغاية، ولكن تدخل عندما نقول مثلا أمشي حتى تلك الشجرة، فالشجرة داخلة في الأرض، داخلة فيه،
وقد لا تدخل، يعني دخول الغاية في المغية يعني.
نعم. فمن هذا القبيل أقد أحملها على المعنى الذي تفضلت.
قد ما بيمشي معنا.
يعني أجد لها مخرجا بهذا الطريق من حيث اللغة. طيب. أجد لها مخرجا بهذا.
طيب.
يعني عندما أقول حتى انتهاء الغاية تدخل في المغية.
نعم.
والله أعلم. طيب. هذا ما أفهم.
حينئذ الحديث يعارض الآية أم لا؟
لا يعارض في هذا المعنى.
ذلك ما نبغي.
هذا ما أردت أن تقوله.
ذلك ما نبغي.
تفضل.
نعم. مين كان بده هناك؟ نعمان، شو بدك تقول؟ نعم. أي نعم. أي نعم. انت شو بدك تقول؟
انا بدي
اقول هاي
كبس.
جزاك الله خير،
لاني اعلم انه
انت تحسن يعني.
اي نعم.
تعلمت من الهنود؟
ثلاث سنين ونص
من الهنود. ما هي
مرة واحدة
من الهنود
بكسرين. بكسرين
المشايخ
تمام.
استاذ مرة واحدة
يا المشايخ التبليغيين والله.
ما هو مشايخنا مش راضين، مش راضين مشايخنا ندللهم زي كنا ندلل.
شيخ من شيخ الكرجات، وفي عنده مسألة يسأله مدة، يعني بده تفصيل فيها.
بده
تفصيل.
تفسير.
تفصيل.
تفصيل.
أي نعم. أنا سمعت من إخواننا فلسه يعني ما اقتنع أو ما شرح صدره لهذا الكلام.
أيوة.
يريد أن يعرف متى، يعني بأقصى الطرق واصل الشيء، متى يخرج المسلم من الإسلام؟
متى يخرج المسلم من الإسلام؟ متى يكفر يعني؟
متى يكفر؟ نعم.
هل كان آخذ الكفر؟
المسلم يخرج من إسلامه إذا أنكر شيئا منه كان دخل فيه. مفهوم هذا الكلام؟ إذا أنكر، إذا جحد شيئا يتبناه في إسلامه وفي دينه وهو يعرف ذلك، فأنكره بقلبه وليس بلسانه فهو مرتد عن دينه، ولو كان فيه حكم إسلامي يقتل لأنه ارتد عن دينه. أما إذا لم يخرج ذلك عن عقيدته، وإنما إما قال ذلك جهلا بدينه أو قاله مضطرا أو خوفا أو نحو ذلك، فهو لا يكفر به. الخلاصة، يرتد عن الدين إذا جحد شيئا منه وهو عالم به، لكن إذا أنكر معلش لكن إذا أنكر شيئا هو لا يعرفه أنه من الإسلام فأنكره فلا يكفر إلا بعد أن يبين له أن هذا الإسلام جاء به، فأصر على إنكاره فهو الذي يحكم بكفره وردته، تطلق منه زوجته، وإذا مات لا يدفن في مقابر المسلمين، يعني ترتب أحكام أهل الردة. أما الشيء الذي ينكره ويكفر بإنكاره إياه فهو ما يسميه أو يعبر عنه العلماء الفقهاء إذا كان معلوما من الدين بالضرورة. شو معنى هذا الكلام؟ أكثر الناس اليوم ما بيعرفوا أن الدخان شربه حرام، لكن كل المسلمين حتى النصارى بيعرفوا عن الإسلام أن شرب الخمر حرام في الإسلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فإذا مسلم ما قال الخمر مو حرام، هذا بيرتد عن دينه. ليه؟ لأنه لا يتصور أنه يجهل أن دينه اللي هو يعتقده ويؤمن به، لا يتصور فيه أنه يجهل أن الإسلام يحرمه، بل هو يقينا يعلم أن الخمر حرام، لكن هو أبى هذا الحكم في الإسلام، ففي مثل إنكاره لهذا الحكم يكفر. هذا بيسموه الفقهاء معلوم من الدين بالضرورة، بمعنى مجرد كون المسلم مسلما يعلم هذا الحكم، بينما هناك أحكام فيها دقة متناهية ما بيعرفها إلا أهل العلم، بل ربما إلا خواص أهل العلم. لكن شرب الدخان يكون حرام، المسلمين كلهم يعرفوا أنه حرام مثل الخمر، لا. فلو قال الدخان يا أخي أنا بدي أشربه وما هو حرام، ما بيكفر، لأنه ما أنكر شيء معلوم من الدين بالضرورة. ومن صفات المعلوم من الدين بالضرورة أنه يكون مذكور إما في القرآن الكريم أو في السنة المتواترة المتلقات عند علماء المسلمين جميعا بالقبول. فإذا أنكر حكما مختلفا فيه فلا يكفر به، وإنما يخطى إذا كان مخالفا للدليل. هذا ما عندي جوابا على ذاك السؤال، ولعله وضع عندك وزال الإشكال ولا بعد في غموض.
لو قطمنا عليه الحجة والدليل هل نصلي خلفه أو نقول أنه في الكفر؟
مين اللي بده يقيم الدليل؟ زيد وبكر وعمر ولا آل العلم؟ الأحاديث ما بتحكي، الأحاديث ما بتحكي. إذا كانوا أهل العلم وأهل العلم بالكتاب والسنة جابوا هذا الرجل وبينوا له أنك أنت بتخالف صريح القرآن وبتخالف صريح السنة وبتخالف إجماع المسلمين، لأن هذا العالم قد يبين له الحجة والدليل فعلا، لكن مو هذا الأمي اللي أنكر هذا الشيء. علماء كبار أنكروا هذا الشيء اللي عم يقيم الدليل على صوته، فما بكفي إقامة الدليل بالنسبة لوجهة نظر العالم، وإنما بالنسبة لوجهة نظر كل علماء المسلمين متفقين معه على هذا، ومع ذلك تم راكب رأسه ومتبع هواه، هذا يكفر وإلا فلا سبيل لتكفيره. شو بدك تقول؟ نعم.
وإن كان يعني يجهل يعني يجهل حكم يعني يجهل الأحاديث ويجهل الآيات،
هو البحث في هذا طبعا. شو البحث في ماذا؟ في من يعرف؟
من لا يعرف.
نعم.
نتج عن هذا البحث أنه رجل أنكر حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو لا يعتقد صحة هذا الحديث، ما حكمه؟
حكمه يصلي؟
لا ما حكمه، هو مسلم
يصلي؟
يصلي.
طيب فهو مسلم لكن يعود البحث السابق.
البحث السابق
هذا طبعا هو أنكر حديث، ونفترض أن هذا الحديث صحيح، فإن كان متبعا لهواه فهو ضال، وإن كان متبعا لرجل أفتاه فهو غير ضال، وزر على من أفتاه.
أما مثل الكفر أبداً،
لا أبداً، أعوذ بالله.
تتمت هذا الجواب في الشريط التالي.